بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. شروط الإرث بالمعنى المصدري، يعني شروط التوارث، وهي ما يلزم تحققها ليصح التوارث. والمراد بها طبعا هنا أوسع من معنى الشرط بالمعنى العلي له، تشمل المقتضي وتشمل عدم المانع وتشمل الشرط بالمعنى المصطلح، وهي أمور: أولا تحقق موت المورث حقيقة، هذا الموت الطبيعي، أو حكما كما في المفقود يحكم الحاكم الشرعي بموته فيورث. هذا ذن الشرط الأول، ذكرنا في الدرس السابق هل يتحقق بالموت السرير أم لا، هذا بحث إن شاء الله مستقل نفرزه. هذا إذن الشرط الأول تحقق موت المورث. الشرط الثاني كون الوارث حيا حين موت المورث ولو لحظة، لابد من أن يتأخر موت الوارث عن موت المورث ولو لحظة حتى يتوارث، يعني لو مات في آن واحد كما مثلا تفجير إرهابي لعنة الله على الظالمين، أو في حادث سيارة مثلا، أو في أي شيء من هذه الأمور، فلو مات في آن واحد لا يتوارث، أو حصل اشتباه بين اقتران موتهما وعدم، من على هل مات مقترنين، هل مات لما صار حادث سيارة، مات سوية، هل يوجد متقدم ومتأخر أم مات سوية، لا نعلم. المهم إذن على كلا التقديرين شرط التوريث غير متعقد، وهو أن يتأخر موت الوارث عن موت المورث، أو يكون الوارث حيا ولو لحظة حين موت. إذن ولو مات في آن واحد أو حصل اشتباه بين اقتران موتهما وعدمه، ما ندري مات مقترنين أو فيهما متقدم ومتأخر، فلا توارث بينهما لعدم تحقق الشرط. لكن هنا نتوقف أنه لو علم عدم التقارب، علم أن فيهم متقدم ومتأخر، لكن اشتبه علينا من هو المتقدم من هو المتأخر، هذا طبعا هنا مقتضى القواعد عند جمعين أيضا عدم توارث، لأن الشرط ما بتحقق. الشرط أن نحرز حياة الوارث ولو لحظة حين موت المورث. والآن أنت تقول ما أدري هل هذا المتقدم أو هذا المتقدم، يعني لا الشرط محرز عند هذا ولا الشرط عند محرز هذا، فلا هذا يرث من هذا ولا هذا من هذا، هكذا قال جم على مقتضى القواعد. نعم لو علم عدم التقارب، علم فيهم متقدم ومتأخر، وكان فيهما متقدم ومتأخر، لكن اشتبه الحال عليه، فمقتضى القواعد عند جمعين أيضا عدم توارثهم نفس الكلام، لأن الشرط لم يتحقق في أي منهم، لهذا أعلم أنه متأخر ولا أعلم هذا متأخر فلا يرد، إلا ورد النص الخاص في الغرقى والمهدوم عليهم. هؤلاء الغرقى والمهدوم عليهم نعلم فيهم متقدم ومتأخر، فحينئذ يتوارثان بطريقة خاصة، أي في فصل خاص بهم. النص ورد أنه لو ماتوا غرقا سفينة انكسرت بهم فماتوا جميعا، لا نعلم المتأخر والمتقدم، لهم طريقة خاصة، أو هدم عليهم دار ماتت العائلة كلها، لا نعلم من هو المتقدم من هو المتأخر. الغرقى والمهدوم عليهم لهم نص خاص يشرح كيفية توارثهم، هذا إذن نص خاص. فلذلك قالوا جماعة أنه فقط في الغرقى والمهدوم عليهم نطبق هذه الطريقة من توارثهما، بقي الآخرين كما قلنا في حادث السيارة، في تفجير، أي شيء قالوا نرجع على القواعد، وهو أن لا نورث هذا من هذا ولا هذا من هذا، يعني الشرط ما محرز، شرط حياة الوارث عند موت المورث ما محرز لا في هذا ولا في هذا، فقط في الغرقى والمهدوم عليهم. لكن كما ترى إجراء الأصل نسميه في كل منهما فيه مخالفة للعلم الإجمالي، نحن نعلم إجمالا بأن أحدهما وارث والآخر مورث، لكن اشتبه عليه، نعلم أن فيهم متقدم وفيهم متأخر، والمتأخر موت يرث من المتقدم موت. فإذا إذا لا تورث هذا من هذا ولا هذا من هذا، هذا فيه مخالف العلم الإجمالي، مخالف قطعي العلم الإجمالي باستحقاق الوراثة من أحدهما للآخر، من هو نعم اشتبه عليه. فكيف تقول لا نورث هذا من هذا ولا هذا من هذا؟ مخالف قطعي العلم. فلذلك بعض آخر قال إذن أولا للتخلص من هذه المخالفة القطعية للعلم الإجمالي ولعموم المناطق قطعي في الغرقى والمهدوم، ما الخصوصية في الغرقى والمهدوم عليهم حتى تورثهم بهذه الطريقة؟ طريقة يجي إن شاء الله فصل خاص، نورث هذا من هذا وكأنه هو المتأخر، ونورث هذا من هذا وكأنه هو المتأخر، ثم المال الذي وصل إلى هذا يذهب إلى ورثته، والمال الذي يصل إلى هذا يذهب إلى ورثته. هذه طريقة الغرقى. فجماعة قالوا أنه ما الخصوصية في الغرقى والمهدوم عليهم حتى تقول فقط ذولا نقتصر؟ ورد النص فيهم لأن الحال حالة الموت الجماعي المتوفرة يومئذ هي هاي. فأي موت جماعي يمكن أن يشتبه فيه المتقدم والمتأخر نعمم، لأننا نقطع بأن المناط هو هذا اشتباه المتقدم والمتأخر، لا خصوصية للغرقى والمهدوم عليه حتى نقتصر على مناط. فإذن أولا تخلصا من المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، وثانيا لوجود المناط القطعي وأنه لا خصوصية للغرقى والمهدوم عليه، فإذا كل ما علم متقدم ومتأخر واشتبه عليه من هو المتقدم ومن هو المتأخر نطبق عليهم طريقة الغرقى والمهدوم عليه، نورث هذا وكأنه حي حين موت هذا، ونورث هذا وكأنه حي حين موت هذا، ثم المال الذي حصل لكل منهما يذهب إلى ورثته بحسب القواعد الشرعية. فإذن هذا أيضا نذكره في هذا الشرح، تأكيد قلنا هذه أبحاث مفصلة تأتي في وقت، الآن نحن في المبادئ العامة كما يقول تصورات عامة عن كتاب الميراث. لذلك قلنا لكن إجراء الأصل وهو عدم توريث هذا من هذا وعدم توريث هذا من هذا، لأن تقول هنا الشرط ما محرز، من قال هذا متأخر عنه؟ وهنا الشرط أيضا ليس محرز، من قاله متأخر؟ لكن إجراء الأصل في الطرفين فيه مخالفة قطعية للعلم الإجمالي باستحقاق أحدهم، نقطع بأن أحدهما يرث من الآخر، لكن من هو اشتبه عليه؟ فكيف تقول لا يرث هذا من هذا ولا هذا من هذا؟ مخالفة قطعية للعلم الإجمالي باستحقاق أحدهما. فللتخلص منها، للتخلص من مخالفة قطعية للعلم الإجمالي ولتنقيح المناط القطعي في المنصوص وهم الغرقى والمهدوم عليهم، عمموا حكم الغرقى والمهدوم عليهم إلى كل جماعة يموتون بحدث جماعي ويشتبه علينا من هو المتقدم من هو المتأخر، يورثون بطريقة الغرقى والمهدوم عليهم، وسيأتي تفصيله في بحث خاص بإذن الله تعالى. الشرط الثالث للتوارث وجود الموجب للعلم، لابد أن يكون سبب لهذا استحقاق التوارث، نسميه موجبات اللي هي إما نسب بحسب طبقات النسب تأتي إن شاء الله ذكرها، أو سبب اللي هي إما الزوجية أو الولاء بأيضا طبقات الولاء الثلاثة المترتبة، وهذا أيضا يأتي تفصيله عن الخطوط العامة كما نقول. هنا نشير إلى شيء لولا أن محقق النراقي أثاره لكان ماكو حاجة لبيان، هذا الشرط واضح، وجود الموجب للتوارث لابد من دون موجب من نسب أو سبب ولا يستحق ميراث اللي ما عنده علقة لا نسبية ولا سببية. لكن محقق النراقي هنا قال كلاما، قال شرط التوارث مو وجود السبب أو النسب الواقعي، لا طبعا ظاهر كلام اللي نحن اشترطناه وجود السبب والنسب الواقعي، بحيث لو واحد ما يدري أنه له نسب بفلان ثم علم فيرث هذا عدم العلم بالنسب أو بالسبب ما يأثر، بل يأثر ويوجب الاستحقاق الوجود الواقعي للنسب أو السبب. محقق النراقي قال لا، العلم بالنسب والسبب هو الموجب، وهذا كما ترى خلاف مشهور الفقهاء وخلاف ما نفهمه من النصوص. نعم نسب إلى بعض علماء العامة، وجدت في هامش كتاب موسوعة الفقه الإسلامي على طبق مذهب أهل البيت سلام الله عليه ينسبه إلى بعض العامة هذا القول. فالمحقق النراقي عند مثل هذا الكلام، وهو كما ترى كلام ليس صحيح، إلا أن نوجهه بتوجيه. دافعنا عن محقق النراقي، يريد يقول محقق النراقي أنه إحراز العلم بوجود الوارث ليس ضروريا، يعني لو حصل احتمال أن هذا الشخص مثلا متزوج منقطع أو عنده ولد من هذا المنقطع، لكن هل صدق متزوج؟ هل صدق عنده ولد؟ ما ندري. فكون تعطل الميراث إلى أن تحرز العلم بعدم وجود وارث غير هؤلاء، يا الله توزع منه. فيقول هذا فيه كما ترى مشقة، فيه ظلم للورثة المفروض عليهم بحسب العلم الظاهر الأمام. الورثة من هم؟ هؤلاء، نوزع عليهم. فقال هذا لا تبحث عن الواقع، هيك لعله يريد المحقق، يقول لا تعطل توزيع التركة تبحث عن الواقع من هم الوراث الواقعيون. أنت أمامك بحسب علمك، العلم الشرعي اللي قد يكون علم وجداني وقد يكون بالتعبد الشرعي، بحسب الحجج والبينات وربما حتى بالاستصحاب، أنت الورثة اللي تعلم بهم هؤلاء ورثهم، لا تبحث عن الواقع ولا يجب عليك الفحص عن الواقع وتعطل التوزيع. فربما هذا كما يوحي بعض كلماته لأنه هذا يريد، أن لا يجب عليك الفحص إلى أن تحصل الورث الواقعي، اعمل بما تعلم من الورث، هذا قصده بشرط العلم، يعني اللي تعلمه من الورث وزع عليه. أما تقول همه يحتمل هذا عنده فد ولد ما حد يدري به، هذا ليس ضروري. لذلك قلنا في هذا المطلب والمقصود ترتب، لما نقول الشرط الثالث وجود الموجب، ماذا تريد بوجود الموجب؟ والمقصود ترتب الأحكام على الوجود الواقعي للموجب كسائر الأحكام المتعلقة بموضوعاتها الواقعية. وإن لم يعلم المستحق، عندنا مصطلح الإرث غير المحتسب، غير متوقع غير محتسب، ما يعلم أنه، لكن النتيجة وصل إرث غير محتسب. ولا يشترط الفحص، هكذا نذكر هذا الكلام حتى يكون مدخل إلى إشكال المحقق النراقي. ولا يشترط الفحص لتحصيل العلم بالواقع عند احتمال وجود وارث لا نعلمه، نحتمل أن هذا عنده لما فيه من تعطيل التوزيع وحرمان الورثة من الانتفاع بحقوقه. لا يجب عليك الفحص إلا أن تتأكد هل يوجد ورثة آخرون غير هؤلاء الذين نعلمهم، لا يجب عليك. وإنما يعتمد في مقام العمل وتنفيذ الحكم بالقسام الشرعي على الأمارات والحجج الشرعية أو الأصول العملية كالاستصحاب، أنت بحسب البينات والحجج الشرعية والمعلومات الوجدانية اللي عندك، من هم ورثته؟ فلان فلان، وزع عليه لترتيب الحكم الواقعي ظاهرا. نعم هم يستحقون بوجودهم الواقعي، لكن خشون أصل إلى الواقع هذا حتى أوزع عليهم بحسب القسم الشرعي، تعتمد على البينات والحجج والمعلومات الوجدانية التي عندك. لذلك قلنا فلا بد من حمل ما ذهب إليه المحقق النراقي من كون الشرط هو العلم بالموجب لا مجرد تحققه الواقعي. على هذا المحقق النراقي يريد إذن بهذا الشرط أنه لا يجب عليك تحصيل العلم بالواقع، أنت أعمل بالبينات والحجج والأصول العملية التي بين يديك وزع عليه. أما أن تفحص تقول أحرز خاف في الواقع. هذا الوجود الواقعي ليس شرطا، الوصول إلى العلم بالواقع ليس شرطا ولا يجب، هذا قصد محقق النراقي، لا يجب عليك الوصول إلى الواقع، اعمل بما هو ظاهر أمامك. قال قدس سره: إن إرث شخص عن آخر موقوف بالعلم، هذا هو الشرط الذي أضاف المحقق، بوارثية الأول للثاني، لا مجرد وجود المنتسب الواقعي وإن لم يعلمه أحد. إذن هذا يقول العلم بالاستحقاق الميراث، العلم بالموجب، لا وجود المنتسب الواقعي حتى وإن لم، ووصلي حتى وإن لم يعلمه أحد. فالنتيجة أن علي أن أستمر بالفحص إلى أن يحصل عندي العلم بعدم وجود وارث غير هذا، لا مجرد وجود المنتسب الواقعي وإن لم يعلم واحد. فإن المراد بإرثه عنه، شنو معنى فلان يرث من فلان؟ شنو معنى فلان يرث من فلان؟ قال أحكام، ترتب أحكام. فإن المراد بإرثه عنه شنو يعني؟ حلية تصرف الوارث في ماله تصرفا ملكيا، يصبح هو المالك الوارث، صح؟ بعد ووجوب اجتناب الأبعد منه عن، هذا صح لأن الأقرب يمنع. قال هاي معنى، معنى زيد يرث من عمرو شنو يعني؟ يعني أولا يتصرف بماله تصرف الملاك، صح؟ لأنه يصير المالك جديد. بعد ووجوب اجتناب الأبعد منه عن، وجوب اجتناب الأبعد من هذا الوارث عن مال هذا الشخص الميت، لأن طبعا الأقرب يمنع الأبعد، وحرمته هو عليه، حرمة التصرف بهذا. بعد ووجوب إعطاء من بيده المال إليه، هاي الأحكام. يقول هذا يتحلل، نقول فلان يرث من فلان، شنو معنى؟ تتحلل إلى أمور من أحكام. ووجوب إعطاء من بيده المال، المال إليه، إذا هذا مال الميت كان أمانة عند أحد وثبت أن زيد هو الوارث، ويجب على من بيده المال أن يقول له تفضل أنت صرت المالك الجديد، هذا المال إلك، وحكم الحاكم به ونحو ذلك. قال هذا معنى، وهذا المراد من فلان يرث من فلان. فإنه إذا كان ولد لشخصين لا يعلم أحد ولديته، هذا يقول أنتم اللي مش تقولون أن الانتساب الواقعي هو الموجب للميراث، هاي الكلام يقول توهم، هاي راح تخلينا نوجب الفحص إلى أن يحصل عندنا العلم بالوراث الحقيقيين، وهذا أكيد ليس واجب. شوف يذكر مثال، يقول فإنه إذا كان ولد لشخص لا يعلم أحد ولديته، كما إذا تمتع بامرأة وولد له ولد ولم يعلم به الوالد ولم يعرف الولد والده، أو ألحق بوالد آخر بوجه شرعي مثلا، قال لا تترتب آثار التوريث في ماله، لا، لا تترتب آثار التوريث في ماله، لا، لا الولد يعلم بأن له ولد ولا الولد يعلم من هو والده، وألحق بوالد آخر وسجل اسمه بوالد آخر، ما يجب علينا الفحص بهذا المقدار، أروح أدور بسجلات هل يوجد له هذا ولا يوجد. فيقول محقق النراقي: إذا ليس الانتساب الواقعي، وهذا الولد عنده انتساب واقعي لهذا الأب، لكن هل يجب علينا الفحص إلى أن نحرز العلم بعدم وجود واحد؟ لا يجب. فإذا الموجب للتوارث هو العلم بالاستحقاق وليس الوجود الواقعي، هذا معنى اللي شرحناه له وإلا على هذا الكلام. قال: ولا يحرم على الأبعد منه أخذ مال المورث إرثا ولا على سائر. وبالجملة المراد بالتوريث ترتب آثاره الظاهرية لا الواقعية، لا العلم بالواقع، ولا شك أنه موقوف على العلم بوجود الوارث ووارثيته. فشرط التوريث ليس مجرد الوجود والانتساب الواقعي، وهي كلمة مجرد إلى حد ما هي التي توهم بأنه يشترط هذا. ولو يشيل كلمة مجرد، لما يقول ليس مجرد معناه فعلا ده يشترط العلم مضاف إلى الانتساب الواقعي، هذا معنى دخول كلمة مجرد. والحلقة مفروض بحسب توجيهنا مو يريد هذا المعنى. فشرط التوريث ليس مجرد الوجود والانتساب الواقعي، لأنه تكليف بما لا يطاق. إذا تكلفني لا، لازم أنت تحصل العلم بالواقع من هو هذا ورثته، هذا معنى إذا أركض وراء كل احتمال حتى يحصل عندي وأفحص، يجب علي الفحص إلى أن يحصل عندي العلم بالواقع. هذا ما مطلوب في كل الأحكام، في كل الأحكام الشرعية لقط، ليس فقط في الميراث، إنما علينا أن نعمل بالبينات والحجج الشرعية التي أمامنا ونعلم هل طابق الواقع أو ما طابق الواقع، هذا مو تكليف. قال فشرط التوريث ليس لأنه تكليف بما لا يطاق وإغراء بالجاهل، بل هو العلم بهما، العلم بالوارث ووارثيته، ولو بدليل شرعي كاستصحاب بلا معارض ونحوه. إذن كما ترى خصوصا قوله بل هو العلم بهما ولو بدليل شرعي كاستصحاب، يشير إلى التوجيه الذي أفعل به، أنه مو يضيف إلى الوجود الواقعي شرطا آخر وهو العلم، لا، وإنما يريد أن يقول أنه ليس عليك البحث والفحص عن الواقع، اعمل بالمعلومات الظاهرة أمامك وامشي عليها، إذا بنأك تفحص لأن تحرز الواقع هذا لا فيه إغراء بالجهل كما قال، وهذا تكليف بما لا يطاق. فإذا اندفعا عن المحقق النراقي، لكن قلنا كلمة مجرد هاي شوية هي التي توحي وكأنه فيه هو مقارنة. أقول قوله ولو بدليل شرعي ظاهر فيما حملناه من الوجه، فلعل هذا مراده. رابعا من الشروط، شروط التوارث، وجود تركة، وإلا تصير سالمة بانتفاء الموضوع، التوارث فلا بد أن تكون تركة، وتقدم في الدرس السابق المراد بالترك لأعم من الأعيان المالية، أعيان مالية حقوق متعلقة بالمال كحق الخيار، حقوق غير متعلقة بالمال كحق القصاص، كل ما يصدق عليه عرفا أنه مما ترك الميت هذا يكون تركة. فهذا الشرط الرابع، وجود تركة بالمعنى المتقدم، ولو كان تحققها بنفس الموت، ولا ما ترك، توحي ما ترك وظاهرة في أن شيء كان عنده وتركه، لا، قد يكون بنفس الموت كالدية، بنفس الموت أصبحت ميراثا، لا بس نص الشرعي قال هي تعامل معاملة الدية. إذن ولو كان تحققها التركة بنفس الموت، حتى لا تتوهم بأن قوله تعالى ما ترك يعني ما كان عنده في حياته وترك، لا، الدية تتحقق بنفس الموت وتكون. خامسا من الشروط، استيفاء الحقوق المتعلقة بالتركة كافة كالدين والوصية ومؤونة التجهيز على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، لابد من إخراجها أولا، دلت النصوص على أن هذه كلها مقدمة ومقدمة على التوريث، هذا إذن شرط استيفاء هذه الحقوق كلها. السادس من الشروط، عدم وجود ما يمنع من التوارث موانع الإرث، وهي الكوف والقتل والريق، وطبعا الحجب أيضا له شروطه مما أيضا يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. هذه بعض الفقرات إذن نتداولها ونتناولها في هذا الفصل، وهو فصل التصورات العامة والمبادئ العامة لكتاب الميراث، وبعضها لا تحتاج إلى بحث مستقل. مثل الفقرة الخامسة، ويستيفاء الحقوق المتعلقة بالتركة، ما هي هذه وما هو ترتيب إخراجها من مال الميت؟ إذن عنوان الحقوق المتعلقة بالتركة، اتفق الفقهاء على تقديم بعض الحقوق على تقسيم الإرث، وأولها مؤونة تجهيز الميت، هي أول شيء. قال الشيخ في الخلاف يؤخذ الكفن ومؤونة الميت من أصل تركته دون ثلثه، تخرج من أصل، وبه قال عامة الفقهاء، وأضاف في النهاية شيخ قال يؤخذ قبل قسمة الميراث وقضاء الديون والوصايا، ثم تخرج الديون. هذا الترتيب، أول ما تخرج مؤونة تجهيز الميت أي أول قبل كل شيء، ثم تخرج الديون سواء كانت ديون لله تعالى أو للناس، ثم الوصايا، ثم الميراث. ويدل عليه مضافا إلى أنه وجهان، نقول مضافا إلى أنه مما يقتضيه عنوان الترك، هذا الوجه الأول، أن الميراث لا يكون إلا بعنوان الترك وما ترك، وعنوان ما ترك لا يصدق إلا بعد إخراج هذه الحقوق، الباقي يسمى ما ترك. فإذن هو نفس لفظ ما ترك والترك هو يقتضي هذا الترتيب، لأن لا يصدق ما ترك إلا بعد أن تخرج حقوق الله وحقوق الناس وإلى آخره. فإذن هذا الوجه الأول، ويدل عليه مضافا إلى أنه مما يقتضيه عنوان الترك المأخوذ من قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأب، ولا يصدق ما ترك إلا بعد إخراج هذه الأمور، فإنها لا تصدق إلا على ما يتبقى بعد إخراج الحقوق المتعلقة بالمال. إذن هذا الوجه الأول، أنه هو ظاهر ما ترك، لفظ ما ترك ظاهر فيها. الوجه الثاني، جملة من النصوص كمعتبرة السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام قال أول شيء يبدأ به من المال الكفن، مؤونة التجزئة، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث. فإذا النص أيضا يدل على هذا الترتيب. وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إن الدين قبل الوصية ثم الوصية على إثر الدين ثم الميراث بعد الوصية. لاحظوا كأن الرواية فيها لسان دفع التوقع، يعني قوله تعالى كما تعلموا الآية من بعد وصية توصون بها أو دين، فكأن الذي يقرأها بحسب الترتيب الوصية أولا ثم الدين، هكذا الآية. فكلام أمير المؤمنين وكأنه إشارة لتصحيح هذا الفهم، لا، الآية بصدد بيان أصل الموضوع وليس الترتيب. فالإمام عليه السلام يقول إن الدين قبل الوصية ثم الوصية على إثر الدين ثم الميراث بعد الوصية، قال هذا التسلسل. أقول لسان الرواية كأنه لدفع توهم الترتيب في قوله تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين. وقد روى الشيخ الطبرسي عن أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الآية، في تفسير هذه الآية، قال هذا يؤكد على أنه الآن الإمام كان في صدد رفع هذا التوهم، قال عليه السلام إنكم لتقرؤون في هذه الآية الوصية قبل الدين من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بالدين قبل الوصية، فصححوا فهمكم لهذه الآية الشريفة. والحمد لله صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله وصحبه، اللهم صل على محمد.